عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء أصاب المعالي وسكانها مصابون فزعزع أركانها رمى الكائنات جميعا بما يؤجج للحشر أشجانه كسى النيرات بثوب الكسوف فأصم السماء وأبكى عيون الغدا والندى وأسغر بالسكن أجفانها له الله من حادث حل در المد إذ حلت جانغا عشية للمجتبى ما زجيت جعيدة بالسم ألبانغا أتى غالي إفطاره صائما يقدس ذا العرش ديانها سقته السموم فراح الزكي يقاسي الهموم وأحزانها وهو ذو بهجة وقد غير السم ألوانها يمد ويقبض كلتا يديه وعيناه ترسل غدرانها فكسى الكون ثوب الحدا وطيبة أوحش أوطانها وراح الحسين يعيد الأسى وزينب تكثر ترنانها نادى الحسن يا حسين وعبرات التجارة قبري يظل من غير قبة ولا منارة كل من يجي لزيارتي ويعايل الحال يشوف ويشوف قبري والعدو يدوسه بالانعال يتذكرك فوق الثرى جثة بلا ظلال يوم الشمر بن عال داسك بالمعارة من غير قبة مدفني يا قرة العين وكل من يجين من القغر يصفج الجفين برض المدينة وراح بال القبة تحزن اي والله برض البقيع تنوح شيعتنا الغيارة يشوفون قبري والعدو يخرب ترابا وتصير دمعتهم على الوجنة انسكابا يتذكرون الصدر يوم السغم صابا وقلبك تقدم منا يا سور العذارة معول هدم قبري وسغم فتت لك فاد القبة عندي طيحوها يا ابو السجاد وانت تطيح من المغور في حر الاوغاد وزينب مع النسوان بالحومة حيارة ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إذا أردنا الوقوف على المعادلة التي تذكرها الآية الكريمة نقدم الكلام بالحديث عن رواية بديعة وردت عن إمامنا الكاظم سلام الله عليه يقول عليه السلام أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيره. فهذه الرواية تنشئ معادلة، البائع فيها هو الإنسان، والمشتري فيها هو الله، والمبيع هو الأبدان، والثمن هو الجد. المحقق الداماد عليه الرحمة يقول الرواية تتكلم عن بيع الأبدان وأثمانها، لكنها لا تتكلم عن بيع الأرواح، لأن الروح تختلف عن البدن. السؤال: إذا أراد الإنسان أن يبيع بدنه فلا يوجد ثمن يستحقه بيع البدن إلا الجنة، إذا أراد أن يبيع روحه يبيعها مقابل أي ثمن. الآية الكريمة التي طرحتها عليكم تتكفل بالمعادلة الثانية، لا تتكلم عن بيع الأبدان، وإنما تتكلم عن بيع الأرواح، فتكون المعادلة بهذه الطريقة. أيها العاقل، إذا أردت أن تبيع بدنك فلا ثمن يقابله إلا الجنة، وإذا أردت أن تبيع روحك فلا تبعها حتى إذا كان الثمن الجنة، وإنما بعها ليكون مقابلها الحصول على الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه مو ابتغاء الجنة، ابتغاء مرضات الله. السؤال: ما معنى بيع الأبدان؟ ما معنى بيع الأرواح؟ بيع الأبدان يعني استعمالها في الطاعات، وإجهاد البدن في ماذا؟ في الخدمات الدينية. أما بيع الأرواح وهو موضع حديثنا، فمعناه أن يكون الله هو محور الروح على مستوى نواياها، خواطرها، على مستوى أهدافها ودوافعها. وهذا الحديث الذي أريد أن أتكلم فيه فيما يخص إمامنا وسيدنا الحسن الزكي سلام الله عليه، كان محور سيرته الذي يدور عليه، تدور عليه سيرته في كل شيء، كان المحور هو الله تبارك وتعالى. ما معنى أن المحور هو الله؟ تعالوا معنا أولا لمجموعة من المفردات التاريخية التي تدل على هذا، أن الإمام في كل شؤونه ما هو الملحوظ، ما هو المعتبر عنده. إذا جئنا إلى صدقات الإمام عليه السلام، نجد أن محور صدقاته الله تبارك وتعالى. جلال الدين السيوطي الحافظ الكبير يقول في كتابه الكنز المدفون، قيل للحسن بن علي عليهما السلام: ما لنا نراك لا ترد سائلا وإن كنت في فاقة. لماذا لا ترد أي سائل حتى ولو كنت في حاجة؟ تفت إلى جواب الإمام، إلى المحور الذي يدور عليه الإمام سلام الله عليه. قال: إني لله سائل، وأنا فيه راغب وأستحي أن أكون سائلا وأن أرد سائلا. يقول إذا كنت أنا سائلا، يعني قوام عبودية السؤال من الله، كيف أتقمص شخصية الغني فأعطي هذا وأمنعه؟ يقول وإن الله قد عودني أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخاف إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. عادتي أن أنظر إليه، عادتي الاعتقاد في كرمه، ولذلك أفيض على الناس بلا حساب. فإن منعت العادة، يعني إن تخليت عن محورية كرم الله، أخاف أن يمنعني. إذن محوره في صدقاته الله تبارك وتعالى، وليس التكافل الاجتماعي، وإن كان هو أمر حسن، وليس سد حاجات الفقراء، وإن كان هو أمر حسن، ولكن محوره الأكبر هو ملاحظة صفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى. تعالوا معنا إلى محور عباداته سلام الله عليه. يروي الحاكم ابن عبد الله إن الحسن بن علي حج 25 حجة ماشيا. تبي تسمعي جيد؟ هل حجه ماشيا لفاقة لعدم وجود راحلة؟ تقول الرواية وإن النجائب لتساق بين يديه، يعني الرواح الموجودة، ولكن يختار المشي إلى الحج. السؤال لماذا يوقع نفسه في شدة العبادة إذا كان يمكنه أن يؤدي العبادة في الرخاء وفي السعة؟ إن المحور الذي تدور عليه عباداته ملاحظة رضا الله، ولأن الله راض عنه فهو لا يحس بثقل العبادة، وإنما يحسها ثقلة ويسيرة. تعالوا معنا لمحوره في التعامل مع الناس، في إكرامه المبالغ فيه للناس. يلحظ أي شيء؟ لماذا هذا الإكرام للناس والتعامل؟ التعامل الحذر جدا، التعامل بإكرام للبشر لأي شيء. دخل عليه رجل فقدم له رقعة في حاجته، بمجرد أن قدم له الرقعة قال له الإمام حاجتك مقضية. فقيل له، تفت معي، قيل له يا ابن رسول الله هل نظرت في الرقعة أولا ثم أجبته في ذلك؟ ليش ما تعطي نفسك فرصة حتى تنظر في الرسالة في الكتاب؟ تفت جيدا. قال أخشى أن يسألني الله عن ذل مقامه ما دمت أقرأ الرقعة. أليس السائل في ذل؟ ذل المسألة. يقول هذه اللحظات التي أقرأ فيها الرسالة أخشى أن الله يسألني عن ذل مقامه. هكذا تفتوا معي جيدا، لو عددنا من الآن إلى غد كل القصص الواردة في عباداته، في سيره العلمية العملية العبادية الاجتماعية، ستجد أن لها محورا واحد. هو أي محور؟ هو محور الله تبارك وتعالى. هذا المحور هو الذي يحكم تصرفات أهل البيت سلام الله عليهم. القاعدة القرآنية: إنما نطعمكم لوجه الله. صحيح أن القاعدة وردت في الإطعام، في النفقة، في الإنفاق، ولكنها قاعدة عامة أن كل تصرف منهم يصدر إنما المراد منه الوجه الإلهي، سبيل الله تبارك وتعالى. والحسن عليه السلام من علي ألم يقل له: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي؟ كل الروحية الموجودة في علي هي في الحسن سلام الله عليه. حتى يتضح أيضا شنو معنى محورية الله، ابن شقر آشوب يذكر هذه المنقبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول عن ابن عباس أنه قال: أقضي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان عظيمتان سمينتان، فقال لأصحابه: من فيكم يصلي ركعتين بسجودهما بركوعهما بوضوئهما لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا؟ من فيكم؟ كررها مرة مرتين ثلاث، فقام علي سلام الله عليه قال: أنا يا رسول الله أصلي من تكبيرة الإحرام إلى التسليم لا أحدث نفسي بشيء من فكر الدنيا. فقال له: يا علي صلي. صلى علي، لما انتهى من صلاته نزل جبرائيل وقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول إلي: ائت عليا إحدى الناقتين. فقال: يا جبرائيل إني شارطته ألا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، وقد حدث نفسه في التشهد أي الناقتين يأخذ مني. فقال جبرائيل: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول إليك إنه تفكر أي الناقتين يأخذ أسمنهما أعظمهما لكي ينحرها ويتصدق بها لوجه الله. فكان فكره لله لا لنفسه ولا للدنيا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطى عليا الناقتين. هذا معنى ما أسميه محورية الله في سيرة أهل البيت وفي سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. قد يقول قائل: أي غرابة في ذلك؟ ما دام الحسن عليه السلام معصوما، وما دام من أجل البيت وأجل العبادة وأجل العصمة، فلا بد أن يكون المحور الذي تدور عليه سيرته هو الله. أي عجب في ذلك؟ قد يظن الظان أن معنى كون محورية الله هي التي يدور عليها أفعال العباد، قد يظن أن هذا أمر بسيط، أن هذا أمر سهل، والحال أنه أمر من أصعب الأمور جدا. أهل التحقيق يقول: معنى أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، درجة أن محوره الله، الدرجة التي تسمى جوهر العبودية، الدرجة التي تسمى بدرجة التسليم. معنى أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة أنه وصل إلى سقف من العقائد لا يجارى ولا يضاف. معنى أن يكون المحور هو الله، أن الإنسان وصل كما يقول العرفاء إلى التجلي التام. شنو يعني التجلي التام؟ يعني ما رأيت شيئا كما يقول أمير المؤمنين إلا رأيت الله قبله وبعده وفيه ومعه. هذه معنى أن يكون المحور هو الله تبارك وتعالى. معنى محورية الله، التفت معي جيدا، معنى محورية الله، إذا آمنت بأن الله هو الغني المطلق إذن أتصدق بلا أي درجة من درجات البخل. معنى محورية الله، إذا اعتقدت أن الله هو العالم بكل شيء ألا أسأل عند أي أمر وعند أي نهي إلى إله. هل هذا أمر سهل؟ أنت قد تقول أنا أعتقد أن الله الغني المطلق، لكن أنت مستعد تسويه مثل اللي سواه الإمام الحسن سلام الله عليه؟ هذه روايات سنية، أنا بعد ما جبت روايات شيعة، روايات سنية. أخرج أبو نعيم قاسم الله أمواله 3 مرات وخرج من ماله 2 مرات. أنت تستطيع مو أموالك كلها، لبيتك اجي تقول أقسمه بالنصف، كل شيء فيه قسم لي وقسم لله، يمكن؟ هذا فقط البيت. أنا أثبت لك من خلال عدة أمثلة أن محورية الله في حياة الإمام الحسن صعبة مستصعبة، وقع في خلافها أنبياء مرسلون وعباد لم يعبد الله أحد كعبادته. ألم يكن آدم يعتقد بحكمة الله؟ آدم يعتقد بهذه المعلومة أو ما يعتقد؟ زين، محورية حكمة الله تقتضي ماذا؟ تقتضي أن لا يفعل، أن لا يتجاوز الحكمة الإلهية. سؤال، لماذا عندما قاسمه إبليس ونصحه جعله يأكل من الشجر؟ أليس هذا حياد ميل عن حكمة الله، عن محورية الله تبارك وتعالى؟ أساسا إبليس الذي كان من العباد الذين عبدوا بعبادة ليس لها نظير، كيف وقع في المعصية الكبرى والمعصية العظيمة؟ كيف إبليس استبدل محورية الله بمحورية نفسه، جعل نفسه محور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنا المحور وقد أمرتك بالسجود. ماذا قال إبليس؟ أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته، يعني أنا المحور، مو أمرك ونهيك هو المحور. تعالوا لنوح وهو من الأنبياء العظام، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. لما رأى ابنه يغرق، أليس الغرق هو أمر الله؟ يا آدم، يا نوح، لماذا تسأل؟ تفت أهل العرفان يقولون مجرد السؤال من النبي هو اعتراض، مجرد الاستفهام اعتراض، مجرد الاستفهام خروج عن محورية الله، عن التسليم.
ماذا جاءه الجواب من الله تبارك وتعالى؟ قال يا نوح إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. بعض المفسرين يقول إنه عمل غير صالح، يعني شنو؟ يعني إن سؤالك يا نوح عمل غير صالح، لا يناسب مقامك أن تسأل ربك وهو المحور الذي تدور عليه، أن تسأله لماذا أغرق ابنك. أكثر من ذلك، تعالوا لشيخ لأبي الأنبياء إبراهيم، لما علم أن ملائكة العذاب قد أرسلوا لقوم لوط جادلهم في إنزال العذاب على قوم لوط، ماذا جاءه الجواب من الله؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا. أسألكم سؤال، لو كان الإمام الحسن سلام الله عليه محل آدم في الجنة، ولو كان محل إبليس عندما أمره بالسجود، ولو كان محل نوح عندما غرق ولده، ولو كان محل إبراهيم، أكان يعترض بنفس الاعتراضات؟ أكان يسأل بنفس الأسئلة التي سألها هؤلاء الأنبياء والتي سألها إبليس؟ ابحث في سيرة الإمام الحسن من أولها إلى آخرها، لن تجد أي سؤال أي اعتراض يشابه ذلك. وهذا معنى أن محورية الله عند أهل البيت ماذا؟ هي المحورية التي تدور عليها تصرفاته. إذا أنبياء إذا معصومون وقعوا، هذا معنى أن السمة الأساسية لأهل البيت هو محافظتهم على التسليم والعبودية في كل شيء. ولذلك أحد أبرز مصاديق الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أحد أبرز المصاديق هو الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام زين العابدين يقول أول من شرى نفسه أمير المؤمنين، إذا كان كذلك فإن من أبرز مصاديق الآية الحسن سلام الله. تعالوا معنا إلى هذا المحور، محورية الله في صنع الإمام الحسن للهوية الشيعية. الكاتب الكبير المؤرخ الكبير طه حسين يقول أول حزب شيعي منظم انبثق في عصر الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى يديه، أول حزب شيعي. قال عندما دخل عليه الشيعة يسألونه عن غايات صلحه بيّن لهم ذلك، ونظم لهم حزبا شيعيا. هذا الحزب وظيفته أن يحصي أخطاء معاوية تمهيدا للثورة بعد ذلك. سؤال، هذا الحزب الشيعي الذي نظمه الإمام الحسن أي محور يدور عليه؟ دخل عليه رجل قال يا ابن رسول الله إني من شيعتكم. ماذا قال له؟ أقال له إذا كنت تحمل السيف معنا أنت من شيعتنا؟ أقال له إذا كنت تعطينا خمس أموالك أنت من شيعتنا؟ التفتوا، ما هي محورية كون الإنسان شيعي؟ قال إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك، شيعي بالإسم، وإن كنت بخلاف ذلك
فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة أنت لست من أقلك.
الشيعي يعني ماذا؟ يعني محوريته الله. رجل آخر يدخل عليه، أنا من شيعتكم، من شيعتكم.
قال إذن أنت كإبراهيم الذي جاء إلى ربه بقلب سليم،
بقلب مفرغ ليس فيه إلا الله.
إذا أردت أن تكون شيعيا لابد أن يكون المحور هو نفس المحور الذي يحكم سيرة أهل البيت سلام الله. تعالوا إلى وقتنا الحاضر، ماذا يقول أهل الاستراتيجيات في وصف الشيعة والمشروع الشيعي؟
تبدو وما يقولونه ليس عن الشيعة الحقيقيين الأوائل، لا عن الشيعة الآن، يعني الذين أكثرهم التشيع عندهم بصورته المخفضة. ما هو وصف الشيعة الذين أول من نظمهم هو الإمام الحسن سلام الله؟ هو هناك كتاب لاستراتيجي غربي اسمه فرانسوا تويال، مؤخرا هذا الكتاب ترجم للعربي، اسم الكتاب الشيعة في العالم عودة المستبعدين واستراتيجيته. مترجم الكتاب يقول ليس هدف الكاتب مدح الشيعة والتعريض بالسنة، مو هذا الهدف، الهدف قراءة الواقع كما هو. هذا القارئ الاستراتيجي لواقع الشيعة ماذا قال عنه؟ أتمنى عليكم أن تقرأوا ذلك الكتاب.
يقول إن ثمة انفجار شيعي قادم، لأن الشيعة ديانة أخروية وديانة ثورية، فلا بد أن تكون عودتهم عودة ثورية وعودة انفجارية. يقول الشيعة أثبتت الأحداث الأخيرة أن الشيعة قوة لا تضعف ولا تنزل. ويقول في كتابه ليس المهم عند الشيعة النتيجة العسكرية لكربلاء، المهم عندهم أن الحسين عليه السلام تحول إلى رمز، تحول إلى شعار يلهمهم في تقاليد، هذه تعابير هو، في تقاليد صراع الحق ضد الباطل. يقول إذا عاد الشيعة إلى مسرح الحياة سيولد شرق أوسط جديد لا تعرف حدوده. في آخر الكتاب يقول، يسأل هذا السؤال، هل سيأتي يوم ويكنس فيه التطور الغربي والتطور التقني، يكنس فيه الظاهرة الشيعية؟ أو أن الشيعة سيستفيدون من التطور لكي يكونوا أكثر قوة وأكثر نفوذ؟ يقول ما هو؟ يقول إن عند الشيعة سمة، هذه السمة ليست سمة سطحية، سمة يستمدون منها حمل راية المستضعفين وهي الإمام الحجة سلام الله عليه. يقول وهي قوة ستنفجر مستقبلا. يقول نفس الشيعة إذا نسألهم عن التطور الحديث يقولون إن التطور الحديث لا يناقض ولا يعارض التشيع في شيء. نعم خلاف الشيعة مع الغرب، شوف عاد إلى المحورية التي أتكلم عنها، خلاف الشيعة مع الغرب أن الغرب يجعلون المحورية لمصالح الفرد
والشيعة يريدون أن تكون المحورية للحقائق الإلهية المنزلة. يقول والنتيجة أن الشيعة لن ينتهون لأنها ديانة النهايات الأخيرة، يعني ديانة ذات أفكار بعيدة المدى. هذه نقاط استراتيجية عن التشيع. أعيد وأقول التشيع الذي نظمه الإمام الحسن والتشيع الموجود اليوم صورة مخففة عن التشيع الحقيقي، وهؤلاء الاستراتيجيين يمدحون التشيع لهذا المدى. يقول وإن صلح الإمام الحسن، صلح الإمام الحسن سلام الله عليه، لم يمنعه من القتل مسموما. وهذا شنو معناه؟ هذا معناه أن صلح الإمام الحسن سلام الله عليه ما كان انعزال عن الأمة، ما كان تخل عن مسرح الحياة، وإنما كان عمل وكان ثورة، ولكن ثورة من خفاء الأمة، من داخل الأمة. وقد أجمع كل من كتب في سيرة الإمام أنه قد تعرض للسموم مرارا وتكرارا. هو الذي أخبر بأبي وأمي وقال اقتل مسموما كما قتل رسول الله. قيل له ومن الذي يفعل بك ذلك؟ قال زوجتي جعدة ابنة الأشعث يرسل إليها معاوية سما قاتلا. قالوا فأخرجها عن بيتك وباعدها عن نفسك. قال كيف أخرجها وبعد لم تفعل شيئا؟ ولو أخرجتها ما قتلني غيرها ولكان لها عذر عندي. الله يعلم كم مرة دس السم للإمام الحسن. العلامة الكبير ابن جرير الطبري في كتابه دلائل الإمامة يقول إن معاوية سمى الإمام الحسن 70 مرة. في كل مرة كان يفلت من ذلك إلا في المرة الأخيرة. أرسل على زوجته جعين، بذل لها 20,000 دينار وأقطعها إقطاعات، ضمن لها الزواج من يزيد، فصارت تتحين الفرصة في إمامنا الذكي، إلى أن رجع صائما يطلب الإفطار، قدمت له السم في السويق، فلما شربه وتمكن من جسده قاء كبده. ألغى المناد وإماما هو سيدا. لما تمكن السم من بدنه أحس بكبده تقطع وتجرح. قال لها قتلتيني يا عدوة الله، قتلك الله وأيم الله، لقد غرك وسخر بك. وقام وخرج من بيتها. أنا لا أدري كيف مشى في الطريق وهو بتلك الحالة، لا أظنه إلا قد مسك كبده بيد واليد الأخرى يستند بها على جدران البيوت. وين يروح؟ خانته الزوجة فقصد بيت الوديعة. قصد بيت الحنون زينب في بيتها، وإذا تسمع أنات الحسن على باب الدار، صاحت فضة: أيكون هذا صوت أخي الحسن؟ ما راح للمسجد قصد بيت الحزينة. صاحت: مغوم اعتاد هالساعة يجينا. معلوم يا فضة انصبنا في ولينا، خاف فجعتنا في ولينا بنت لنذا. قالها: يا بنت المصطفى حالي مغوزة، خفوا البواجي ونادوا لي عزيزي حسين، نادوا أولادي وأخوتي والغاشميين وياي، نادوا الجاسم وأبو فاضل شيخ الرجاء، وحسين جاله والنساء متحاولينه، وزينب تنادي: يا ولي الله انولينا. ما اوحش الدنيا يا ابو محمد علينا، والله يا خويا انقطعت من ايدي الامان. اتدري ماذا فعلت السموم في امامنا الحسن؟ ابن عساكر يقول: صار يرفع من تحته طشت ويوضع أخرى مدة 40 يوما، ألغى المناد وإماما وسيدا. وكان الطبيب يختلف إليه، آخر مرة لما دخل عليه وجد أنفاسه متقطعة، وجد لونه وقد اصفر، وجد جسده وقد تورم كله، تفت إلى أهله قال: هذا رجل قد قطعت السموم أمعاءه. ساعد الله قلب إمامنا الحسين، لما علم بخبر أخيه دخل لعيادته، من بعيد لما نظر إليه يتلوى رمى العمامة من على راسه، وجاء وانحنى عليه، وجد جسده يميل إلى الخضرة، وجد أنفاسه متقطعة، انحنى وقبل بين عينيه، قال: أخي كيف هو حالك؟ قال: أبا عبد الله، وكيف حال من قاءك بذا؟ كأني بالإمام الحسين ينادي: وأخا. ألغى المناد وإماما هو حسن. أخي لقد سقيت السموم مرارا، ما سقيتها كغادق المرة، ولقد قذفت طائفة من كبدي ورأيتني أقلبها بعود. قال: أخي ومن سقاك؟ قال: إن كان الذي أظن فالله أشد نقمة، وإن كان غيره فلا أريد أن يقتل بسببي بريء. يقول الإمام الباقر: لما حانت اللحظات الأخيرة بكى الإمام الحسن بكاء شديدا. قيل له: يا ابن رسول الله، لما هذا البكاء؟ أنت جدك رسول الله، أنت الذي حججت 25 حجة ماشية. قال: أبكي لغول المطلع ولفراق الأحب، أبكي على فراق الحسين الشهيد بكربلاء، أبكي على الوديعة زينب التي تسير من بلد إلى بلد، أبكي على إخوتي وأولادي الذين يظلون مجدرين على بوغاء كربلاء. وبين آونة وأخرى يشير إلى الحسين، يأتي الإمام الحسين بقربه يلزم رأسه يقرب الطشت من، والحسن يلزم على كبده فيقذف دماءه وقطعا من كبده في الطاش. ألغى المناد وإمام أغوى حسن. هو في تلك الحالة وإذا بصوت زينب وأخواتها على باب الدار، وقد جاءت لعيادة الإمام الحسن. قال: أخي ارفع هذا الطشت عني وغطي بمنديل. دخلت زينب نظرت إلى الإمام الحسن، وجدت لونه وقد تغير، انحنت وقبلت وصارت تدور في تلك الحجرة، مرة تنظر إلى أخيها الحسن ومرة تنظر إلى الحسين وتنادي: وأخاك وحزن. إلى أن وقعت عينها على ذلك الطاش، جاءت رفعت المنديل عنه وإذا بقطع من كبد الحسن فيه، صاحت وولولت: وأخاه ومسمومة. أقول لها زينب: تبكين على كبد الحسن المقطع في ذلك الطاش وأنت غدا تنادين: أنا اللي فجعني البين، أنا اللي شفت طشتين، كبد الحسن واحد فيه واحد فيه راس حسين. ألغى المناد وحزن. لما حانت الوفاة منه صاح أبا عبد الله: إني مفارقكم ولاحق بربي. أبا عبد الله: إذا أنا غمضت عيني فغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله، أجدد به عقدا، ثم أرجعني وادفني عند قبر جدتي فاطمة. يا ابن أم، وستعلم أن القوم يظنون أنك تريد دفني عند قبر جدي فيمانعوك. أبا عبد الله، أوصيك ألا تغرق في أمري ملء محجمة دما. ثم دار عينه في أولاده ونادى: في أمان الله. أوصى بهم الحسين خيرا، أودع مواريث أبيه علي عند أخاه الحسين، عند ذلك نادى: وعليكم السلام يا ملائكة ربي. ألغى المناد وإماما. قام الحسين عدله على القبلة، مد يديه ورجليه، اصرخ: وإماما وسيده. عند ذلك غمض عينيه وفاضت روحه الشريفة. ألغى المناد وإماما وسيده. صرخ الحسين صرخ ونادى: وأخا. صرخت زينب وأغلو الدار: وحسنا. صرخ أغلو المدينة وسيدا. ألغى المناد وإمام. وكأن الصرخ من قبر أمه الزغرى يغلي المدينة، والند الزغرى اسمعوها حتى بقبر غطيح شب
بيديه قطعوها عن الصفايح يا المحبين ارفعوا بطلع على الدنيا وبشوف الصاير اليوم شبدي قبل شبد الحسن بالطش الطاحت وروحي قبل روح الحسن بالسم راحت وان كان زناب في العزا حلاتنا زينب بكت بدموع وانا دموعي دموع وحسين نادى ولزم ضغره بالعيادة ضغري كسرته يا عضيد ويا اسلم وبصدر غزلايب تضم وغيت نادي شبد البتولة من حشاغة طاحت اليوم أوصيك بولادي عن التشتيت لمهم انت أبوهم يا خليصي وانت عمهم ولو غمضت عيني عسى الله يديمك والعم بولاد الأخ يحسن ملزم قال له عجل سلم على الزغرة وجدك وخبر أبوك المصطفى بتقطيع شبد يا ليتني فدوة وسكنت اليوم لحدك شوف اليتامى تنوح يمك وام كلثوم ساعد الله قلب الحسين في مثل هذا اليوم الحسن يوصيه بالسلام على الزهراء والشاعر يتصورها غدا يقف الحسين على جسد مقطع على شاطئ العلقمي ويوصي أخاه بنفس الوصية نادى يا ابو فاضل يا غالي وفيت الأخو أول وتالي سلم على الزغرة بدل وقل يا محمود الفعال تركنا الوديعة بغير لما قضى الإمام الحسن نحبه قام الحسين وجعله على ساجة المغتسل رفع جسدا نحيلا قد أذابته السموم الحسين يغسله وإخوته من حوله يسكبون الماء عليه فلما كفنه نادى على زينب وعلى أهل الدار تعالينا وودعنا جثمان الحسن وحاطت النساء عليه كالحلقة أمامهم زينب وهي تنوح وتنادي وأخاه وحسنا كأني بزينب تتصور المصائب التي ستحل على الإمام الحسن ما هي إلا ساعة وإذا
بجثمان الحسن يدار على ضريح رسول الله والسغام تترى عليه من كل ناحية. وكلما وقع سقم تقدم غاشمي ونزعه. الرواية تقول حتى انتزع الحسين 70 سقما من جنازة الإمام الحسن. أقول يا أبا عبد الله ويا محمد ويا أبا الفضل أينكم لما هدت قبة الإمام الحسن؟ أينكم لما أزيل ضريح الإمام الحسن؟ أينكم لما سوي قبره بالتراب؟ ألغى المناد وإماما؟ مثل أبويا ومثل أبو فاضل وأبو سكن الذبيح ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضريح؟ وياي لا منارة ولا ضريح. ألقى المناد وإماما هو حسن بالنجف قبة أبونا شلون تصبع للملأ وقبتين أنوارهم تصبع بوادي كربلة وقبة برض الشام فيها بيت علي المدللة وانا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضريح وياي لا منارة يقصد الزاير ويجعل قبر ابويا كعبته والصفا لحسين اخويا وابو فاضل مروته ويقصد الشامات عند اختي وتمم حجته وانا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضر وياي لا منارة ولا وين يا زوار عني ما تجوني للقبور ليش ما اسمع بواجيكم ولا لطم الصدق اقسم عليكم وحاج ضلع امي اللي منكسر وياي اقسم عليكم وحاج ضلع امي اللي ليش ما عندي شيعة لا منارة ولا ضر لا منارة ولا ضللوا قبري يا شيعة وشيدوا لي حضرتي وراية الخضر ارفعوها أعلى المنارة وقبتي وويلاه وإماما ورددوا عند النواعي كل وقت يا شيعتي ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضريح لا منارة أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت يا سليب شاقول لو قالوا يا خويا و
ونبونا وش البصر لو زينب تلقتني حزينة تلطم بياديها وتصيح الحسن ويجعلي الواسعة وتزيد الأفكار.